ونبصر وجه الحياة الجميل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله لي ولكم علما نافعا، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. مع هذه السلسلة الطيبة المباركة بتوفيق الله عز وجل، نعيش معها دارسين ومتعلمين وراصدين الأزمة ومظاهرها، وراصدين كذلك العلاج والدواء الذي نتلمسه من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. العنوان كما أعلن على السادة الأفاضل الجمهور: أزمة الدعوة وعلاجها. الدعوة إلى الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم دعوة سليمة، دعوة محفوظة، دعوة لا عيب فيها ولا عوج، لأنها مستمدة من الأصول الصحيحة ومن الأدلة السليمة من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم كتاب الله عز وجل لا عيب فيه ولا عوج فيه ولا اختلاف فيه. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فالقرآن الكريم منزه عن العوج، ومنزه عن الاضطراب، ومنزه عن الخطأ، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكل ما جاء فيه من أحكام ومن آداب ومن قيم ومن مناهج ومن أساليب، كل ذلك منزه أيضا عن الخطأ وعن العوج. وإن كان هناك عوج فإن العوج في التطبيق، وإن العوج في الممارسة والسلوك، هنا العوج. ولا يعني أن هناك عوجا في التطبيق وأن هناك خطأ في الممارسة أن نعيب المنهج نفسه وأن نتوجه إليه بأصابع الاتهام، إنما الأصل أن نتوجه بأصابع الاتهام لأنفسنا وسلوكياتنا وممارساتنا وتصرفاتنا، فإن الآفة في المطبقين وليست الآفة في الدين، إن الآفة في المطبقين وليست الآفة في الدين، فالدين سليم لا عيب فيه ولا عوج. قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن الكريم من عند الله عز وجل، فلن تجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا، وسبحان من هذا كلامه. لكن العيب كما ذكرت في أسلوب العمل وفي طريقة التطبيق وفي الممارسات والتصرفات التي تحتاج إلى تصويب وإلى تسديد حتى تتطابق مع كتاب الله وتتطابق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتطابق مع المنهج العملي الذي أرسى معالمه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك ولا جدال يا كرام أن واقعنا المعاصر وزمننا الحاضر وعصرنا الحديث يشهد أزمة في جميع المجالات وفي جميع الميادين، ومن تلك المجالات مجال الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الناظر لمجال الدعوة يحكم من أول وهلة أن هناك أزمة وأن هناك محنة وأن الدعوة لا تستقيم في سيرها ولا تسير على المنهج القويم ولا على الصراط المستقيم ولا تحقق أهدافها المرجوة ولا تصل إلى غايتها المطلوبة. وعندما أرى الدعوة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى مضامينها الثرية، وأرى محتوياتها الغنية، وأرى الإرشادات والتوجيهات، وأرى التطبيقات العملية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التطبيقات العملية في سيرة صحابته الكرام وفي تاريخ أمة الإسلام الممتلئ بما يجعل الإنسان ينبهر ويدهش ويعجب، ولا عجب عندما تعلم وتدرك أن هذا التطبيق قام عليه أمناء، قام عليه عدول، وصلوا به إلى منهج الإسلام وإلى مستوى القرآن ومستوى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما أرى ذلك وأيضا مع تلك الرؤية أرى الواقع الأليم، وأرى حالة الدعوة المتأزمة، أقطع وأجزم أن هناك أزمة وأن هناك محنة في واقع الدعوة إلى الله عز وجل في زمنها الحاضر وفي واقعها المعاصر. فإن الدعوة في واقعها لا تسير السير المطلوب ولا تتفق مع معطيات القرآن والسنة، وأيضا لا تتفق مع حجم المؤسسات الرسمية والشعبية المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها التي تعنى بالدعوة إلى الله عز وجل. كذلك لا تتفق على الإطلاق مع إمكانات الدعاة وقدراتهم. فنحن بحمد الله نحسن الظن بدعاة الأمة ونثق تماما في ملكاتهم ومواهبهم وقدراتهم وإمكاناتهم، فإن الأمة تحوي ثروة عظيمة وكنزا هائلا كبيرا، ألا وهو كنز الدعاء وثروة الدعاء إلى الله عز وجل. عندما أرى ذلك أقول إن الدعاة لا تتحقق إمكاناتهم على الوجه المطلوب، ولا نلمس آثار تلك المواهب والملكات والطاقات في واقع الحياة. فهناك أزمة يا كرام في واقع الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه السلسلة المباركة نتناول فيها تلك الأزمة، ونتناول أيضا علاجها ودواءها من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. هناك أزمة في الداعية نفسه. ليس الداعية كإمكانات وكمواهب، إنما كتفعيل لهذه الإمكانات والمواهب. هناك أزمة في خطاب الدعوة، هناك أزمة في الأسلوب، هناك أزمة في الوسيلة، هناك أزمة في المناهج، هناك أزمة في طريقة التبليغ، هناك أزمة في الأولويات وفي فقه الموازنات، هناك أزمة في المفاهيم والتصورات، هناك أزمة في التطبيقات والممارسات والسلوكيات، هناك أزمة في واقع العرب والمسلمين، وأيضا هناك أزمة بالضرورة في الواقع العالمي والواقع الغربي. فإن الدعوة إلى الله عز وجل ليست دعوة خاصة، وليست دعوة مخصصة لقوم بأعيانهم أو لبلد بعينها أو لأناس بأعيانهم، إنما الدعوة إلى الله دعوة الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الدعوة وبهذه الرسالة رحمة بالمسلمين أو رحمة بالمؤمنين فقط، إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه السلسلة ما أسباب اختيارها؟ أولا، مواكبة الحديث ومواكبة الكلام والخطاب لواقع الناس ولواقع المجال والميدان ولطبيعة الحال. فلا يمكن على الإطلاق أن يكون الحديث في جانب والواقع في جانب غيره، ولا يقبل بأي حال من الأحوال أن نتعامى عن الأزمات والمشكلات وألا نتصدى لها، إنما يلزم إنصافا ويلزم أمانة وديانة أن تتناول الأحداث وأن تتناول مشكلات الواقع وأن تسعى جاهدا إلى علاجها من خلال ما علمك الله وما فهمته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أن يكون الحديث عن القضايا موافقا للواقع ومجاريا للأحداث. الأمر الثاني، إدراك أهل الفن أزمة الدعوة إلى الله عز وجل. فهناك متخصصون في مجال الدعوة إلى الله عز وجل يلزم الرجوع إليهم والأخذ منهم وسؤالهم عن الدعوة وإمكاناتها ومناهجها وأساليبها ووسائلها، وكذلك سؤالهم عن العلاج لتلك المشكلات والأزمات التي تعاني منها الدعوة في واقع الحياة. فكما نذهب إلى أهل التفسير سائلين، وكما نذهب إلى أهل الحديث سائلين ومستفتين، وكما نذهب إلى أهل الفقه سائلين ومستفتين، فأيضا الدعوة إلى الله علم. وهذا من الأزمات التي سنتعرض لها إن شاء الله، ليست الأزمة أنها علم، إنما الأزمة أن كثيرا يجهل أن الدعوة إلى الله علم كبقية العلوم. فالتفسير علم، والحديث علم، والفقه علم، وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل علم له أهله وله رجاله وله قواعده وله أصوله. فما ينبغي أن نتخطى هذا كله ونتعامل مع الدعوة بارتجال وبعفوية وبعشوائية، مما يزيد الطين بلة ومما يزيد الأزمة والمشكلة تعقيدا وتحكما. إنما يلزمنا أن نرجع إلى أهل التخصص وإلى أهل الذكر، كما قال رب العالمين: فاسأل به خبيرا، وكما قال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومع هذه النقطة نقطة أخرى، قصور المعالجة لأزمات الدعوة ومشكلاتها من غير المتخصصين. لا يعني هذا يا كرام أن الدعوة محتكرة أو أن الخطاب الديني محتكر أبدا، فالدعوة يدخل طريقها أهل الإجادة وأهل الإفادة ومن عندهم القدرة ومن عندهم الاستطاعة، الذين يبلغون عن الله ويبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا تعميم للتبليغ، فكل الأمة تبلغ عن الله وكل الأمة تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تبلغ بعلم وبفهم، تفهم وتعلم ثم تعمل ثم تعلم وتنشر. قال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا علماء حكماء فقهاء، أو كونوا عالمين عاملين معلمين. فكل مسلم مطالب أن يكون عالما وأن يكون عاملا وأن يكون معلما، ولا أطالب كل مسلم أن يكون بحرا في العلم وأن يستوعب الفنون جميعها وأن يحفظ المتون كلها وما شابه ذلك. إنما المسلم الذي يريد أن ينتسب للدعوة والمسلم الذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فأنت متبع يا مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزمك أن تحذو حذوه وأن تنهج نهجه وأن تقتفي أثره. إن كنت محبا له صدقا وحقا فبلغ عنه كما أمرك رسولك وكما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إذن نتفق أن كل فرد من الأمة مطالب أن يعلم دينه وأن يعمل بما علم وأن يعلم ما علمه وما عمل به قدر استطاعته وقدر طاقته. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا فإن هناك متخصصين، وإن هناك أفذاذا عباقرة، وإن هناك خبراء في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، يلزمنا جميعا أن نعطيهم قدرهم وأن ننزلهم منازلهم وأن نذهب إليهم وأن نستفتيهم ونسألهم عن واقع الدعوة وعن مشكلاتها وعن أزماتها، كي نقوم بعلاجها وكي نخرج من هذا الواقع بسرعة وبسهولة وببساطة، كما سنتناول العلاج بإذن الله عز وجل. أقول: لا بد من الرجوع إلى المتخصصين، فكما أن المريض لا يذهب إلا إلى طبيب متخصص، فكذلك يلزم الرجوع إلى الدعاة أهل العلم وأهل الثقة وأهل الأمانة وأهل الكفاءة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر.
غير المتخصصين تكلموا في الأزمة وطرحوا آراءهم وذكروا أقوالهم ولم يعرفوا الأزمة حقا وفعلا وطرحوا علاجا لتلك الأزمة نتيجة تصور خاطئ ونتيجة فهم خاطئ، فكان علاجهم بغير فائدة، بل زاد المشكلة تعقيدا، وما بني على باطل فهو باطل. فلا بد من التفسير السليم للأزمة، ولا بد من العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. فإننا إن رجعنا في تفسير أزماتنا إلى الأصول الشرعية اختزلنا المسافات واختصرنا الأوقات وحفظنا مجهوداتنا وطاقاتنا ولم نبعثرها هنا وهناك. والقرآن الكريم يحكي عن أزمتين، الأزمة الأولى فسرت تفسيرا طبيعيا فكانت النتيجة في الهلاك والدمار، والأزمة الثانية فسرت تفسيرا شرعيا وإيمانيا فكانت النتيجة في النجاة والفلاح والنجاح. أزمة ولد نوح معه، قال سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هكذا فسر ابن نوح أزمته ورأى أن النجاة والخلاص منها أن يذهب إلى جبل يعصمه من الماء، أن يتقوى بسبب مادي ولا يتقوى بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كان من المغرقين لأنه قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فسر أزمته تفسيرا طبيعيا وتفسيرا عاديا فكان الهلاك وكان الفشل. نذهب إلى أزمة نبي الله إسماعيل عليه السلام مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل التسليم. قال سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذه أزمة، والد يذبح ولده ورأى في المنام هذه الرؤية، ورؤيا الأنبياء وحي وحق لا بد وأن يمتثل وأن تنفذ تلك الرؤية. ما موقف إسماعيل عليه السلام هنا من أبيه؟ هل رد كلامه؟ هل عابه؟ هل خذله ولم يساعد ولم يعاون؟ أبدا، إنما امتثل إسماعيل عليه السلام واستجاب لرؤيا أبيه. ومن هنا قال إسماعيل كما ذكر القرآن الكريم: قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ساعد إسماعيل أباه وأيده في رؤياه وجعله خليلا لله. انظر إلى هذا الولد الذي جعل أباه خليلا. قال سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أنريد ذكرا للدعوة أنريد نشرا لها؟ أنريد احتفاء بها؟ أنريد قبولا لها؟ نعلي ذكرها ونسير في ركابها ونتقي الله سبحانه وتعالى فيها. فقد ذكر إبراهيم عليه السلام في العالمين لأنه امتثل لأمر الله عز وجل. هل ذكر بولده أم ذكر إبراهيم بامتثاله لأمر ربه سبحانه وتعالى؟ نحن نذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في الصباح، ونذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في المساء، ونذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في كل وقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة. إن ولده الذي يعتقد كثير من الناس أن الولد هو امتداد للذكر، وأن الولد هو الذي يحمل الاسم، وأن الولد هو الذي يرفع ذكر أبيه، فهكذا الشأن في تصورات الناس ومفاهيمهم. ها هو سيدنا إبراهيم عليه السلام سيذبح ولده، فمن الذي أبقى ذكره؟ ومن الذي جعل ذكره موصولا؟ إنه الاستسلام والخضوع لأمر الله عز وجل. أتريدون ذكرا للدعوة؟ أتريدون انتشارا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون إقبالا على الدين؟ أتريدون تأثيرا وتأثرا؟ أتريدون تبليغا للدين في مشارق الأرض ومغاربها بصورة سليمة وصحيحة؟ فلنعظم شعائر الله، ولنمتثل أمر الله، ولنمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما أحوجنا وما أحوج واقعنا وما أحوج عصرنا الحديث أن يقدر قيمة الدعوة وأن يقدر قيمة الدعاء. ومن المشكلة أن تقدر الكنوز المادية والثروات الدنيوية ولا تقدر الكنوز الأدبية والثروات المعنوية. كنوز الدعوة وكنوز الدعاء هم الذين يقع عليهم إصلاح الأرض وإصلاح الحياة وقيادة الناس لله عز وجل بما وضعه الله وشرعه الله سبحانه وتعالى من أساليب، كما قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وما أجمل أن يكون المدخل للآخر سلميا فكريا، ما أجمل أن يكون التقدير للعقول والأفكار، ما أجمل أن تكون الكلمة العليا للفكرة وليس للقوة المادية الغاشمة. فعندما نرجع إلى مجال الفكر ومجال العقل وإلى المدخل السلمي تسعد الحياة كلها، ويسعد أهل الأرض أجمعون بكلام الله وبكلام رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فالتفسير المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صمام الأمان للدعوة إلى الله عز وجل، وهو الجدير والكفيل في معالجة الأزمات والمشكلات في العصر الحديث. أيضا يلزمنا عندما نأخذ شوطا وعندما نقطع الطريق في الإصلاح والتسديد والتصويب أن يكون عندنا حس ندرك به وقوع أزمة وندرك به وقوع محنة حتى نتلاشاها ونتفاداها وحتى نحفظ واقعنا منها. فلا ينتظر الإسلام ولا تنتظر الدعوة أن تقع الأزمة ثم تتعامل معها، وأجد في نفسي شيئا. فالأمة اعتادت الأزمات، والأمة اعتادت المشكلات، ونبدأ عندما تفسرها، وهذا يعالجها معالجة شعرية، وهذا يعالجها معالجة أدبية، وهذا يتأثر وتغلب عليه في التعامل مع الأزمات. لكن يبقى أن يكون عندنا الحس في وقوع الأزمة، ومن ثم نبادر إلى الأسباب التي تمنع وقوعها، وإلى وصراحة أقول ذلك، لست مقتنعا بحالة الدعوة المعاصرة، ولست مقتنعا بنتائجها، ولست مقتنعا بالمسيرة التي هي فيها. الدعوة فعلا تحتاج إلى جهود عظيمة جدا كي نحقق الآمال المرجوة من ورائها. كما ذكرت في بداية الكلمة إن الدعوة حجمها كبير، وإن الدعوة مضامينها غزيرة، وتكفل إصلاح الحياة وإصلاح الواقع والمجتمعات. لكن عندما أرى الواقع بما فيه من آلام وبما فيه من أزمات ومشكلات، كيف هذا؟ أتحسر وتصيبني الآلام والأوجاع، لأني أعلم دعوة ربي وأعلم دعوة نبيي صلى الله عليه وسلم، وعندما أراها في الواقع بهذا الحال أقول لست مقتنعا. لا أقول هذه هي الدعوة الحقيقية التي جاء بها القرآن، لا أقول هذه الدعوة الحقيقية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الدعوة الحقيقية التي يحملها الرجال ويحملها الأمناء العدول والله جديرة أن تغير واقع الحياة. ولا أقول في فترات طويلة أو في مدد طويلة أبدا، إنما إن توفر الإخلاص وتوفرت النوايا الصادقة، ومع ذلك الأخذ بالأسباب والتخطيط والاستعداد ووجود الكفاءات والمواهب والاستعانة بأهل الخبرات، كل ذلك بفضل الله عز وجل جدير أن يصلح واقع الحياة. أهمية هذا الطرح في تعلقه بالدعوة وأزمتها، كما يتناول أهل الاقتصاد الاقتصاد، وكما يتناول أهل الاجتماع الاجتماع، كل في مجاله وفي ميدانه يتناول هموم ميدانه ومشكلات مجاله، كذلك أهل الدعوة إلى الله عز وجل يتناولون ميدانهم ومجالهم بالتصحيح والتزديد والتصويب حتى يعود إلى قواعده الأولى. الأمر الثاني سهولة العلاج وبساطته، لأن هذه الدعوة دعوة الله ودعوة رسوله، دعوة الإسلام، ودين الإسلام ما حاله وما شأنه؟ دين سهل، دين بسيط، دين يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فدين الله يسر، دعوته يسر، عقيدته يسر، عبادته يسر، تشريعه يسر، كل أحكامه ومضامينه قائمة على اليسر، لأنها توائم الفطر وتوائم العقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا تعظيم الثروات الدعوية، كما ذكرت من الخطأ أن نعظم الثروات المادية والاقتصادية ولا نعظم الثروات الدعوية والأدبية والمعنوية، فيلزمنا أن ننزل أهل الدعوة منازلهم وأن نفسح لهم المجال وأن نعطيهم كل الأسباب من أجل أن ينهضوا بواقع الدعوة في واقع الحياة. الحاجة الملحة إلى هذا الموضوع لأن الدعوة فعلا وحقا تشهد أزمة ما ينبغي أن نتجنبها، ما ينبغي أن نعزف عنها، إنما يلزمنا أن نذكرها وأن نبين مظاهرها وأن نبين أيضا علاجها. مشكلة هذا الموضوع كبحث، أولا في غزارة مادته العلمية، فمادة هذه السلسلة غزيرة والجوانب العلمية فيها وفيرة وعديدة، ولا يمكنني أن ألم بالموضوع من كل جوانبه ومن كل زواياه، وإنما أختار للمتلقي الكريم وللمشاهد الفاضل ما أجده مناسبا من وجهة نظري في معالجة هذا الموضوع. الأمر الثاني في المكاشفة وعدم المجاملة، إن المجامل بكلمته خائن لأمته، لابد أن تكون مكاشفا أمتك ومجتمعك بالواقع كما هو عليه، دون تجميل ودون تزييف ودون لي لعنق الحقيقة، إنما تعرض الواقع كما هو عليه لتنهض به ولتنهض بأهله. ما رأيكم في مريض ذهب إلى طبيب، علم الطبيب علته وعلم الطبيب داءه، لكن الطبيب بدلا من أن يصارح المريض بحقيقة العلة وبحقيقة الداء جامله وكلمه كلمات عامة واسعة لم ينتبه المريض من خلالها إلى خطورة دائه، فتساهل المريض ومات بسبب تلك الكلمات المنومة والعبارات الزائفة، مات المريض والسبب مجاملة الطبيب. فالإسلام علمنا أن نصارح وأن نكاشف فيما فيه الصالح للدعوة وفيما فيه الصالح العام بأدب الإسلام وحكمة الإسلام، ونبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلى الله عليه وسلم لم يجامل أمته، فأمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، كما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبالرغم من ذلك بالرغم من خيرية هذه الأمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراض التي ستلحقها والأزمات التي ستنزل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. من وصفنا بهذا القول ولكنكم غثاء كغثاء السيل؟ من وصفنا؟ من بنا رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصفنا بهذا الوصف من أجل أن ننتبه ومن أجل أن نذهب سريعا إلى العلاج وإلى الدواء كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، أيها الكرام المسلمون، هذه سلسلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني فيها موفقا وأن يرزقني وإياكم فيها الحكمة والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل طرحي فيها مسددا بفضله وكرمه، إنه على ما يشاء قدير. وتكلمت مع حضراتكم عن بعض النقاط كمدخل لتلك السلسلة، لكن لابد أن أذكر أن هناك ضوابط لتلك الأزمة. وقبل الضوابط لابد أن أعرف لكم معنى أزمة، وأن أعرف لكم معنى دعوة، كي لا يؤخذ الكلام على إجماله. فنحن نتناول واقعا نذكر فيه أمراضه، ونذكر فيه علله، ونذكر فيه الأزمات والمشكلات. لا يعني ذلك أن الصورة كلها سواد، وأن الحياة كلها فساد، وأنه لا أمل في الإنقاذ والخلاص من تلك الأزمات. فإن هناك خيرا، وإن هناك فضلا، وإن هناك مظاهر خير بفضل الله عز وجل. لكن نذكر الأزمة بالضوابط التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الصدق في القول والعمل، وأن يجنبنا جميعا الكذب في القول والعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق